بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع للجواب عن إشكال التضاد هو الوجه المنسوب إلى الشيخ الأنصاري، لكن الظاهر أنه لا ينسب، لم يقل الشيخ الأنصاري، وإنما هو منسوب إلى السيد الشيرازي، مجدد الشيرازي، ومنسوب إلى السيد محمد الأصفهاني الاستشارة المعروفة، منسوب إلى هذين العالمين، لكن يبدو أنه نسبته إلى الشيخ الأنصاري ليست صحيحة. حاصل هذا الوجه هو أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، فهما في مرتبتين، وهذا يدفع التنافي بينهما، لأن تعدد المرتبة يرفع التغاض ويرفع التنافي بين الحكمين. الحكمان يتنافيان بما يكون في مرتبة واحدة، فإذا تعددت المرتبة كان لكل منهما مرتبة، يكفي هذا لدفع التنافي. هذا الوجه له تفسيران، التفسير الأول هو التفسير المعروف والمتداول، لأن يبين تعدد المرتبة بهذا البيان، لأن الحكم الظاهري هو في طول الشك في الحكم الواقعي، هذا واحد، يعني الشك في الحكم الواقعي هو موضوع الحكم، شنو الحكم الظاهري، ولا إشكال أن الحكم في طول موضوعه، لأن الحكم الظاهري في طول الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي هو في طول الحكم الواقعي، مو في طول الحكم الواقعي، ومتأخر عن الحكم الواقعي، باعتبار أن الشك يعظم على ماذا؟ على الحكم الواقعي، فيكون حال حال العلم، كما أن العلم يتأخر عن المعلوم، الشك أيضا يكون متأخر عن ماذا؟ عن المشكوك وفي طوله. إذن أكو عندنا حكم واقعي يحصل شك به، ثم يجي وتجي مرتبة تشمل الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري يكون متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، وهذا تعدد المرتبة يكفي لرفع التنافي، باعتبار أن الحكمين لا يجتمعان في مرتبة واحدة حتى يتنافيان، بل كل منهما له مرتبة تخصه، فلا تنافي، التنافي يرتفع باعتبار تعدد المرتبة، يكفي رفع التنافي تعدد المرتبة. هذا هو التفسير الأول لهذا الوجه. هذا التفسير الأول في الكفاية من جواب معروف ومتداول، وحاصل ما ذكر في الكفاية، ثم يفهم الكلام في الكفاية، هو أن الحكم الظاهري باعتبار تأخره الرسل يستحيل أن يجتمع مع الحكم الواقعي المتقدم عليه رتبتان، لأن الحكم الواقعي في رتبة علل حكم شنو؟ حكم ظاهري في رتبة علله، فلو اجتمع معه لكان ماذا؟ لكان موجودا في رتبة علته، يعني الحكم الظاهر يلزم أن يكون موجود في رتبة علته، هو منهم حكم واقعي، حكم واقعي في رتبة علم الحكم الظاهر كما بينا. وهذا محال أن يكون الشيء موجود في رتبة ماذا؟ علله، هذا غير معقول. السؤال التالي بالغير معقول، الحكم الظاهري المتأخر نسبة عن الحكم الواقع لا يعقل أن يجتمع مع الحكم الواقعي في مفسدة علم، يعني مفسدة الحكم الواقعي مفسدة علم الحكم الظاهري، وما يعقل أن يكون الحكم الظاهري موجود في مفسدة علم الآخر. هذا غير صحيح، لكن العكس يقول غير صحيح، يقول لكن الحكم الواقعي باعتباره مطلقا، فنأخذ على مطلقا قد وقال في بعض الشارع، ان الحكم الظاهري شامل للعالم وللجاهل، يعني حكم الواقع لكن الحكم الواقعي يقول صحيح الكفايه شامل الحكم للعالم وللجاهل، إذا الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الظاهري، وإن كان الحكم الظاهر لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي، لأنه معنى ذلك أنه سوف يوجد في مرتبة علته، وهذا غير معقول، لكن الحكم الواقعي يمكن أن يجتمع مع الحكم الظاهري. لأن الحكم الظاهري كما يشمل العالم يشمل شنو؟ الجاهل، إذن هو موجود في ماذا؟ في مسألة الحكم الظاهري. العلة تجتمع مع المعلول في مسألة، لكن المعلول لا يمكن أن يجتمع مع العلة في مسألتها، هكذا يقول هذا، وهكذا يفهم الإسلام. يقول لك فرق بين العلة وبين المعلول. الحكم الظاهري لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي، الحكم الواقعي علة له أو بمثابة العلة له. والمعلول لا يمكن أن يجتمع مع العلة في مفسدتها. لا يمكن أن يجتمع مع العلة في مفسدة العلة. لكن العلة يمكن أن تجتمع مع المعلول في مرتبة الحكم الواقعي، يمكن أن يجتمع مع الحكم الظاهري في مرتبة الحكم القاهري، فتعدل المرتبة ما دفع الإشكال، هكذا يريد أن يقول صاحب تعدل الإشكال لم يدفع الإشكال. افترض ان الحكم الظاهر لا يصعد الى مرتبة الحكم الشمال الواقع، لكن الحكم الواقع ينزل الى مرتبة الحكم الظاهر، فيجتمعان ويلزم من ذلك ماذا؟ التضاد، فيرجع مرتبة التضاد على هذا، ولا يكفي في بقي هذا المعلول تعدد المرتبة بهذا بيان بهذا التفسير. هذا الذي ذكره صاحب الكفاية أورد عليه لأن هذا الكلام يعني لا يمكن قبوله، لا فرق بين العلم والمعلول من هذه الجهة. إذا لاحظنا الاجتماع في عالم الخطب، إذا لاحظنا الاجتماع في عالم الخطب أكثر من العلم والمعلول، كما أن المعلول لا يمكن أن يجتمع مع العلة في مرتبتها، كذلك العلة لا يمكن أن تجتمع مع المعلول في ماذا؟ في مرتبتها. مرتبتان متعددتان كل منهما له مرتبة، لا يمكن لكل منهما ان يجتمع مع ماذا؟ مع الاخر في مرتبته. اذا لاحظنا الاجتماع في عالم الرسل، في عالم الرسل، فحينئذ لا فرق بين المعلم وبين المعلوم من هذه الجهه، فالقول بان المعلوم لا يمكن أن يجتمع مع العلة في مرتبتها، لكن العلة يمكن أن تجتمع مع المعلول في مرتبته، هذا ليس كلاما مقبولا، لا الصحيح ان كل منهم على يقين المسلم ما لا في هذا في المسلم العلم امام مقتل ثاني متعدد ثاني مقتل ثاني وكل منهم له رسلته معلوم لا يمكن ان يجتمع مع العله في المسلم علم ايضا لا يمكن ان تجتمع مع المعلوم في ماذا في المسلم ولا يقل فرض ماذا ان هناك مقتلتين متعددتين لكل منهما بالعله وللسنه وللمعلوم اذا لاحظنا الاجتماع في عالم الوطن فلا فرق بين العله وبين المعلوم لانه كل منهما لا يمكن ان يجتمع مع الاخر لأن المفروض أن كل منهما له مرتبة يختص بها لا يبقى أن يشتري الآخر معه في كل شيء في كل مرتبة إلا كانت لهما مرتبة واحدة لا مراتب متعددة نعم إذا لاحظنا الاجتماع في مو في عالم الوطن تركنا عالم الوطن إذا لاحظنا الاجتماع في عالم الزمان في عالم الزمان حينئذ كل منهما سوف يجتمع مع الآخر مو فقط الحكم الواقع يجتمع مع حكم الله كما قال صاحب الكتاب لا حتى الحكم الواقع أيضا يجتمع مع الحكم حتى الحكم الظاهر أيضا يجتمع مع الحكم الواقعي في عالم شنو؟ في الزمان يجتمع معه في الزمان ويرجع يشترك أو إيش كان شنو يشترك الله يجتمع معه في الزمان تعدد الوطن ما يعني تعدد شنو؟ تعدد الزمان زمان واحد العلة المعدودة اللي بدانه في زمان واحد في عالم واحد كما ان حكم الواقع كما يقول له بمثابه العله يجتمع مع المعلول وهو الحكم الظاهر في عام واحد كذلك الحكم الظاهر يجتمع مع الحكم الواقع لذلك عام وما يسمى عام وعام اذا هذا التفريق بينهما بين العله وبين المعلول وان المعلول لا يمكن ان تجتمع مع المعلول مع المعلوم والمعلوم لا يمكن ان يجتمع مع العله هذا التفريق بينهما غير صحيح لا في عالم الرتب ولا في عالم الزمان اما في عالم الرتب فلانه كل منهما لا يمكن ان يجتمع مع الاخر في الرتب المعلوم لا يمكن ان يجتمع مع العله في مسيرته العله ايضا لا يمكن ان تجتمع مع المعلوم في رتبته وفي مسيرته وأما بلحاظ عالم الزمان فهما يجتمعان بلا فرق بينهما العلة والمعلول يجتمعان في عالم المعنى واحد والعود بالشكل كما قلنا فهذا التفريق بينهما ليس واضحا والجواب الصحيح من أصل الدعوة من أصل الوجه الرابع اللي يدعي أن يتعدد الرتبة بالبيان الذي ذكرناه في التفسير الأول هذا يجدي في رفع التنافي ورفع التضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري والجواب هو ان يقال ان هذه القوليه بهذا البيان المذكور في التفسير الاول هذه لا ترفع محذور التضاد ما ترفع محذور التضاد لان محذور التضاد لم ينشأ من اجتماع الضدين في مرتبة واحدة أصلا ليس نافعا المحذور من اجتماع الضدين أي الحكمين الواقع والظاهر في مرتبة واحدة حتى نجي احنا لعلم دفع هذا المحذور نبين شنو تعدد شنو بالواقع المرتبة لو كان الانشاء ناشئ منا يتخيل انهما اجتمعا في مرتبة واحدة فتنافيا فنجي في مقام الجواب لله انه مرتبطا وتعددا اثنين صناعات من الشبكة واحدة في الدفع المحلول. فالمعلول ليس من هذا الوجه. فالمحلول في اجتماع الضدين في آن واحد في جمال المعارض. هذا هو المحلول. فالمحلول اجتماع الضدين المتنافيين اجتماعهما في ماذا؟ في آن واحد. من دون فرق. فهنا أن يكون في مرتبة واحدة أو يكون في ماذا؟ في مرتبة. يأثر هذا. المهم أن يجتمع في زمان واحد. الضدان لا يمكن أن يجتمع في آن واحد. سواء كان في مرتبة واحدة أو كان في ماذا؟ في مرتبتين. حتى مع تعدد المرتبة محلول ذاته. وهو أنه لا يمكن اجتمع في عام شمس عام واحد. حل الإشكال إذا عندنا قدرة حل الإشكال بأن نثبت أنهما لا يجتمعان في زمان شمس واحد. في هذا يسع الإشكال. إذا استطعنا إثبات أنهما لا يجتمعان في زمان واحد حل الإشكال. لكن أما لما بيت لا تبالي. كيف يمكن أن نثبت بأنه لا يجتمع في زمان واحد؟ في زمان واحد يجتمع. فإتعاب النفس وبلان أن مرتبة متعددة وأن كل منهما له مرتبة خاصة به هذا لا يحل المشكلة ولا يدفع إشكال الفضائل ولا يدفع إشكال الفضائل. هذا الجواب الأول عن حسب الدليل. الجواب الثاني عن الدليل هو أن يقال بأن أصل القولية لدى الحكم الواقع والحكم الظاهري بالتفسير المتقدم هذه غير مسلمة غير مسلمة. وذلك لأنه اعتمدت هذه القولية إذا القولية اعتمد على هذا الشرط على أن الشك في الحكم الواقع يأخذ في موضوع الحكم الظاهر فرض على أن الشك في الحكم الواقع أخذ في موضوع الحكم الظاهري. لهذا صار الحكم الظاهر في طول الحكم شنو الواقع. فإحنا نجي نسأل أن الشك بالحكم الواقع اللي أخذ في موضوع الحكم الظاهري هذا الشك هو في طول الحكم الواقع مشكوك اللي هو مشكوك لكن في طول المشكوك يا مشكوك. نجي إلى قضية العلم في بعض العلم الناس يذكر أيضا لأن علم وعلم معلوم. العلم في طول المعلوم صحيح لكن في طول أي معلوم معلوم بالحرب أو معلوم بالله في طول المعلوم بالله في طول الصورة الذهنية للمعلوم مو في طول المعلوم بوجود الشمل الواقع الخارجي. العلم لا يتوقف على وجود المعلوم بالذات بل بالعرض. ولذا قد يكون هناك علم ولا يوجد معلوم شيء معلوم بالعرض ماكو معلوم بالعرض. هذه يتوقف على صورة ذهنية على صورة ذهنية على معلوم بالذات يعبر عنه فهو في طول المعلوم بالذات يعني في طول الصورة الذهنية للحكم الواقعي مو في طول الحكم الواقعي بوجوده الواقعي الحقيقي مو شيء وإنما هو في طول الصور الذهنية من الحكم الواقعي. فالطولية مسلمة بهذا الشكل بمعنى أنها طولية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المشكوك بالذات لا بلحاظ المشكوك بالعرض. وإذا ظلنا إلى ذلك هو وضوح التنافي والتضاد بين الحكمين التكليفيين، إنما هو بين وجود الحكمين الواقعي، مو وجود الحكمين الذهني في أفق الذهن والعلمي. تنازل الحكمين الواقعيين بوجودهم الواقعي، هذا الحكم ينافي هذا الحكم، هذا الحكم بوجوده الواقعي ينافي هذا الحكم بوجوده ماذا؟ بوجوده الواقعي. هذا التنافي بين الحكمين، وهذا التنافي شلون نقدر نسمع هذا التنافي بدعوة طولية بين الحكم الظاهري وبين الحكم شنو؟ الحكم الواقعي. والحال أن لا توجد طولية بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، كوجودين شنو؟ واقعيين يحصل بينهما شنو؟ التنافي والتضاد. ما سمعناه بهذا البيان هو أننا بينا طولية بين الحكم الظاهري وبين ماذا أخره، وبين شنو؟ وبين الصورة الذهنية للحكم الواقعي، وبين الصورة الذهنية للحكم الواقعي، هذا طولية بينهما. لكن هذا ما يرفع التنافي، لأن التنافي ليس قائم بين ماذا؟ بين الوجودين العلميين للحكم الواقع والحكم الظاهري، وإن التنافي والتضاد بين الوجودين الواقعيين للحكمين. ولم يثبت بهذا البيان وجود طولية بين الوجودين الواقعيين للحكم الواقع والحكم الظاهري، حتى يكون دعوة طولية بين الوجودين الواقعيين الحكمين الظاهر والواقع رافعا لمن؟ للتنافي والتضاد. واضح. التنافي بينهما الكلام هو في كيفية الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهر، في نفس المولى عندما يحكم بهذا ويحكم بهذا، هذا التنافي في الأمر. وفي نفس المولى هو المولى يفترض الشك بالحكم الواقع والحكم العام، يفترض الشك بالحكم الواقع، مو انه عنده شك واقعي حقيقي بالحكم الواقعي حتى يجعل الحكم الواقعي، يفترض الشك بالحكم الواقعي ثم يجعل الحكم الظاهري. فاذا الحكم الظاهري في طول افتراض الشك بالحكم شنو؟ بالحكم الواقعي، والشك بالحكم الواقعي في طول ماذا؟ في طول المشكوك بالذات لوصول العلمية من الحكم الواقعي. هذا طولية في عالم الذهن وفي الوجودات العلمية لهذه الأشياء. التنافي والتضاد ما موجود هنا، هو موجود ماذا؟ بين الوجودات الواقعية، وعليه هنا ذكر الطولية لا يكفي لإثبات أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي خارج حتى يندفع به محذور التضاد، وإنما يكفي لإثبات أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي بمعنى في طول الصورة الذهنية للحكم شنو؟ للحكم الواقعي، وهذا لا يندفع به محذور، لأن التنافي كما قلنا ليس بين الوجودات العلمية لهذه الأشياء وإنما بين الوجودات الحقيقية لهذه الأشياء. هذه الملاحظة الثانية على هذا الوجه الرابع لتفسيره الأول. هناك تفسير ثاني لهذا الوجه الرابع ذكره المحقق الناريني في فيه هذا الخير. هذا التفسير طبعا كلامه مظلم جدا ومصور جدا وكعادته يطول ويصف في الامور، لكن يفهم منا هذا الشيء، يفهم منا ولو يعني قد نقول بصعوبة، بس يفهم منه هذا الشيء. يعني هو في الحقيقة لا يذكر هذا الشيء شيء ابتداعي، بحيث اللي واحد يقول بأنه ساق هذا الكلام كله لبيان تفسير ثاني لتعدد المرتبة في هذا الوجه الرابع. لكن يذكر كلام طويل يتعرض به إلى إثبات رأيه هو في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لكن في مطاوي كلام يذكر هذا المطلب، حافظ على المطلب هو هذا، أنه يقول هو لأن يفسر تعدد الرسلين التي يندفع بها الإشكال، فسرها بتفسير آخر غير ذات التفسير، فسرها بهذا الشيء، يقول بأنه الأحكام الظاهرية فإشكال في أنها مترتبة على الأحكام الواقعية، وفي قول الأحكام الواقعية باعتبار من الشارع يقول لولا أن عنده أحكام واقعية، لو لم تكن عنده أحكام واقعية أصلاً لما كان هناك معنى لجعل الأحكام ظاهرية، فمطمع من يجعل الشارع أحكام ظاهرية. إذا نفس تعقل جعل الحكم الظاهري هو مبتني على افتراس وجود أحكام واقعية للشارع، وجود أحكام واقعية للشارع. هذه وحدها هذا هو تعدد الرسل والسنة، هذا هو الموضوع. فإذا ثبت أن تعقل جعل الحكم الظاهري يتوقف يتفرع يجتني على افتراض وجود أحكام واقعية، إذن هذه النتيجة اللي يدفع الشبهة، إذن لا يعقل أن تكون الأحكام الظاهرية مانعة من الأحكام الواقعية. لا يمكن أن تكون الأحكام الظاهرية دافعة للأحكام الشبهة للأحكام الواقعية. لا يعقل أن تكون بعبارة ثالثة ناسية للأحكام الشنو الواقعية. ليش؟ لأنها لو كانت ناسية للأحكام الواقعية ومانعة منها ومضادة لها لكانت ناسية لوجودها، لأن المفروض أن الأحكام الظاهرية هي المختلية على افتراض ماذا أحكام الشنو الواقعية. فإذا لا يعقل أن تكون الحكم الظاهري المتوقف على وجود حكم واقعي أن يكون دافع لهذا الحكم الواقعي، دافع لهذا الحكم الواقعي دافع لنفسه، يعني رافع لنفسه، يعني نافع لنفسه، فكأنه يلزم من وجودها عدمها، يعني يلزم من وجود الأحكام الظاهرية الدافعة والنافية للأحكام الواقعية يلزم من وجودها عدم الأحكام الظاهرية، فكان يلزم من وجودها عدمها وهذا معاه. فإذا يقول التدافع غير معقول، التمانع غير معقول، التضاد غير معقول، فتندفع شبهة التضاد، ما تتضاد بينهما، بل من غير المعقول أن يكون الحكم الظاهري مانع مما لا من الحكم الواقعي، ورافع للحكم الواقعي، وناسي للحكم الشنو للحكم الواقعي، يعني هذا يؤدي إلى أن يكون هو مانع من نفسه ورافع لنفسه، ويلزم من ذلك كما قلنا كما يقول يلزم من وجودها ماذا؟ عدمها وعدمها. هذا هو تفسير آخر للوجه الرابع غير التفسير السابق. أخواتي القادمة ما أقول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سأتأكد منك إن شاء الله.